تخيلوا معي الغوص بغواصة مجهرية داخل متاهة معقدة جداً، متاهة من الأنابيب الزجاجية الرقيقة والهشة.
ومجرد الاحتكاك الخاطئ بأي جدار يعني ممكن يؤدي لانفجار كارثي وفوري.
بالضبط، وهذا مش مشهد من فيلم خيال علمي بصراحة، بل هو الوصف الدقيق للي بيعملوا جراحو الدماغ وهم بيعالجوا تمدد وعائي ممزق.
صحيح، وهذا تحديداً اللي نجح فيه فريق طبي في مدينة الناظور مؤخراً.
بس قبل ما نوصل لطاولة العمليات الدقيقة دي، إحنا محتاجين نفهم الهيكل العملاق اللي بيسمح بحدوث المعجزات الطبية دي أصلاً.
اللي هو البنية التحتية طبعاً.
فعلاً، مصادرنا لليوم وتحديداً العدد 66 من نشرة صحتنا 7 أيام، الصادر في 14 من يوليو 2026، بياخدنا في رحلة مذهلة.
رحلة نقدر نسميها استكشاف لمستويات البقاء والحماية.
يعني هل انتقل من المشاريع المعمارية الطبية الضخمة نزوراً للجراحة المجهرية وبعدين لاستجابة خلايانا للحرارة وصولاً لتفاعلات الكيميائية لأكلنا وشربنا؟ طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع لأن التفاصيل هنا مدهشة حقاً.
تفرقة؟
لا أبداً، هي تحسها قصة متصلة.
بالضبط، خيط سردي بيوضح كيف إنه استراتيجيات البقاء تعمل على مستويات الماكرو يعني الهياكل والتشريعات، ومستويات المايكرو اللي هي البيولوجيا داخل أجسادنا.
زي آلة واحدة معقدة.
إيه؟ آلة تعديل قانوني فيها في العاصمة مثلاً بيأثر على نبط خلية عصبية في أطراف البلاد.
طيب خلينا نبدأ من المستوى الماكرو ده، وتحديداً من العاصمة الرباط. المصادر بتفصل في الاستثمار الهائل، إحنا بنتكلم عن 6 مليارات درهم.
رقم ضخم جداً.
لبناء مستشفى ابن سينا الجديد اللي حيتبني على أنقاض المستشفى القديم لعام 1954. الأرقام هنا يعني مش مجرد استعراض للعضلات.
أكيد، دي أرقام بتعكس قدرة استيعابية وتقنية عالية.
إحنا بنتكلم عن برج ارتفاعه 140 متراً و33 طابق فوق الأرض، وطاقته 1044 سرير منها 148 للإنعاش.
غير الدمج الكامل للاستدامة، الألواح الشمسية وإعادة تدوير مياه الأمطار.
واو، بس خليني أتوقف هنا وأسأل سؤال نقدي شوية. إحنا بنتجه لبناء مستشفيات عمودية شاهقة، أليس من الخطر تجميع العدد الهائل ده من المرضى في برج واحد؟
سؤال منطقي جداً للوهلة الأولى.
يعني ليه نتخلى عن البناء الأفقي التقليدي اللي بيبدو أكثر أماناً؟
لأن الهندسة الطبية الحديثة أثبتت العكس تماماً. البناء الأفقي المترامي الأطراس بيعني المسافة، والمسافة في الطب الحرج بصراحة بتعني الوقت الضائع.
فهمت قصدك.
لما يكون المستشفى مقسم لأجنحة أفقية، نقل مريض من الطوارئ للرنين المغناطيسي لغرفة العمليات بياخد دقائق حاسمة، والسرير بيمشي في ممرات طويلة.
دقائق ممكن تكلف المريض حياته.
بالضبط. في المقابل، البرج العمودي بيعتمد على ميكانيكا مصاعد فائقة السرعة. أنت بتنقل المريض عمودياً في ثوان معدودة.
واو، فرق شاسع فعلاً.
غير كده، التصميم العمودي بيسهل بشكل كبير التحكم في تدفق الهواء أو التدفق الطبقي، وده بيمنع انتقال العدوى بين الطوابق.
بجداً في الممرات الأفقية المفتوحة.
هي نعم، المستشفى ذا خلينا نقول هو آلة مصممة هندسياً لتقليل زمن الاستجابة.
إذن العمودية هنا تقنية لإنقاذ الأرواح مش توفير مساحة، وموازاة مع البرج ده في تحديث تاني غير مرئي بس حيوي.
التحديث التشريعي.
صحيح، مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون 45.26 لتعديل القانون 08.12 الخاصة بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء،
اللي قدمه وزير الصحة أمين الطهراوي.
سؤالي هنا، إحنا بنبني مستشفيات جيل خامس، ليه التركيز دلوقتي على تعديل قوانين الهيئات الطبية؟
لأنه ببساطة ما ينفعش تشغل مفاعل نووي متطور بدليل تشغيل من القرن الماضي.
تشبيه ممتاز بصراحة.
القانون القديم انحط في وقت ما كانش فيه تطبيب عن بعد، ولا جراحة بالذكاء الاصطناعي، ولا بيانات طبية ضخمة.
التحديث المادي لازم تراسقه حوكمة حديثة.
بالضبط. مين بيتحمل المسؤولية لو حصل خطأ في الجراحة عن بعد؟ كيف نحمي بيانات المرضى البيومترية في مستشفى رقمي بالكامل زي ابن سينا؟
إذن مشروع القانون بيواكب السرعة الصاروخية للتطور التقني ده،
وبيحمي الطبيب والمريض في بيئة معقدة جداً قانونياً وأخلاقياً.
جميل، بس هنا بنوصل لنقطة تناقض مثيرة. إحنا لسه بنشيد بالمركزية والمستشفيات العملاقة في العاصمة.
إيه تفضلي؟
المصادر بتنقلنا فجأة لإنجاز طبي استثنائي في عيادة أكديتال بالناظور، يعني خارج المركز تماماً.
جراحة تمدد وعائي دماغي ممزق.
بالضبط، بالجراحة المجهرية. ألا يتناقض هذا مع فكرة المركزية بتاعت مستشفى بن سينا؟ هل نركز الخبرات في أبراج ولا نشتتها في عيادات جهوية؟
ده مش تناقض أبداً، ده تكامل. طبياً بنسميه التوزيع الطبقي للرعاية.
كيف يعني؟
الأبراج العملاقة زي ابن سينا معمولة للأبحاث، زراعة الأعضاء، التعامل مع الأوبئة. بس لما نتكلم عن تمدد وعائي ممزق في الدماغ، دي حالة طارئة.
ما فيهاش رفاهية الوقت للسفر للعاصمة.
مستحيل. التمدد الوعائي هو ضعف في جدار الشريان بيخليه ينتفخ زي البالون، ولما ينفجر الدم بيتدفق بضغط عالي في الدماغ،
وكل دقيقة بتمر بتموت ملايين الخلايا العصبية.
صحيح، نجاح العملية في الناظور بيثبت إن اللامركزية في التدخلات الطارئة دي هي الاستراتيجية الصح.
طيب كيف بتتم الجراحة دي ميكانيكياً؟ المجهر هنا مش مجرد أداة تكبير، صح؟
لا، الأمر بيتجاوز التكبير البصري بكثير. الجراح بيعمل فتحة دقيقة جداً في الجمجمة، وبيستخدم أدوات مجهرية للتنقل بين الأوعية الدموية المكتظة بالأعصاب. الهدف إنه يوصل لقاعدة البالون الدموي ده.
وبعدين؟
يحط مشبك دقيق جداً مصنوع من التيتانيوم عشان يعزله تماماً عن مجرى الدم الرئيسي.
واو، بدون ما يعيق تدفق الدم السليم؟
وبدون لمس أي نسيج دماغي محيط، لأنه خطأ بمليمتر واحد ممكن يفقد المريض القدرة على الكلام أو الحركة للأبد.
الدقة البالستية دي خارج المستشفيات الجامعية الكبرى فعلا انتصار حقيقي للبنية التحتية الجهوية.
أكيد.
طيب ده بينقلنا بسلاسة لاستراتيجية بقاء من نوع آخر، الاستراتيجية المبرمجة داخلنا.
تقصدي استجابة الجسم للحرارة؟
إيه، مع الصيف كلنا بنلاحظ ظاهرة غريبة، فقدان الشهية. أخصائية التغذية فانيسا بوجاي حداد بتشرح إن ده لتقليل التوليد الحراري.
تفسير دقيق جداً.
إحنا عارفين إن الجسم بيبرد نفسه، بس كيف بيحصل ده كيميائياً؟ هل الدماغ بيوقف المعدة مثلاً؟
التفسير أعمق من كده بصراحة. الهضم نفسه هو تفاعل كيميائي طارد للحرارة، بنسميه التأثير الحراري للغذاء.
يعني الأكل بيسخن الجسم.
بالضبط، خاصة البروتينات. الجسم بيحتاج يكسر الروابط، وده بيستهلك طاقة وبيطلع حرارة. في الشتاء ده ممتاز،
بس في الصيف لما الحرارة تتجاوز 35 درجة.
التخلص من الحرارة الداخلية بيبقى تحدي بيهدد الحياة. اللي بيحصل إن منطقة ما تحت المهاد في الدماغ اللي هي الثرموستات بتاعنا
بتستشعر الحرارة،
فتقوم فوراً بتثبيط أفراز هرمون الجريلين اللي هو هرمون الجوع، وبتزود هرمون الشبع.
يعني الجسم بيقفل أفران حرق السعرات لمنع الانهيار الحراري. سبحان الله، نظام تبريد متكامل.
ورغم إغلاق الأفران دي، لازم يستمر تدفق السوائل كمبردات.
التقرير ذكر البطيخ لأنه بيحتوي على 90% مية، ده بديهي، بس اللي لفت انتباهي تحذير الدكتور بيير بارنيكس.
بخصوص رذاذ المية والبخاخات.
إيه، بيقول إنها مش بتعوض التدابير الأساسية. ليه؟ مش المية هي المية والتبخر بيبرد الجلد؟
هو التبخر بيبرد الجلد فعلاً، دي فيزياء التبريد التبخري، بس المشكلة في الخداع الحسي.
خداع حسي؟
يعني الرذاذ بيبرد الطبقة السطحية من الجلد، فالدماغ بيحس بالراحة بسرعة، بس الحرارة الأساسية للجسم بتنزلش.
واو، عكس شرب المية أو التعرق.
بالظبط، الاعتماد على الرذاذ بيديك إحساس كاذب بالأمان، فتفضل في الشمس وحرارتك الداخلية بترتفع بصمت لمنطقة الخطر.
وده اللي بيجيب ضربات الشمس المفاجئة، ده بيفسر كتير. وبمناسبة الحرارة، في ملاحظة بيئية غريبة المصادن ذكرتها.
اختفاء البعوض في الحر الشديد؟
إيه، كنا بنظن إن الحرارة بتقتلهم، بس الخبراء بيقولوا إن البعوض بيفضل 25 درجة، ولما تتجاوز 30 نشاطه بيقل.
هنا بيبان الفرق المذهل بين الكائنات ذوات الدم الحارة زينا وذوات الدم البارد زي البعوض.
إزاي حشرة بتعيش في الحر أصلاً تعجز عن التعامل معاه؟
إحنا عندنا نظام داخلي معقد، تعرق، تحكم هرموني، عشان نحافظ على حرارتنا عند 37. البعوضة حرارتها هي نفس حرارة الهواء.
ما عندهاش غدد عرقية مثلاً؟
أبداً، ولا آليات تبريد. لما الحرارة تفوق 30 درجة، البنية الجزيئية للبروتينات والأنزيمات جواها بتتغير.
مستحيل، يعني عضلاتها بتتعطل؟
ميكانيكياً بتفشل، عضلات الطيران ما بتقدرش تنقبض. هي مش بتموت فوراً، بس بتصاب بشلل مؤقت وبتستخبى عشان إنزيماتها ما تنتبخش.
أسيرة للفيزياء الحرارية لبيئتها بشكل كامل، مفارقة بيولوجية عجيبة.
فعلاً.
طيب، خلينا ننتقل من البقاء الشامل في الصيف للقرارات الكيميائية اليومية اللي بناخدها. المية تاني، بس المرة دي ماء الصنبور.
دور الكلور صحيح؟
الوكالة الفرنسية للأمن الصحي أنسس بتأكد ضرورة الكلور للقضاء على البكتيريا والفيروسات، وبصراحة كتير بيشتكوا من طعم ورائحة الكلور.
وبنتجه للمياه المعبأة ونتجاهل ماء الصنبور.
إيه؟ هل إحنا بنبالغ؟ وإيه هو الميكانيزم الفعلي اللي بيخليه ضروري قوي كده؟ أنا عايزة أفهم كيف يعمل، مش بس إنه بيعقم.
طيب، خلينا نتخلى عن فكرة إنه مجرد معقم عادي. الكلور هنا شغال كمخترق جزيئي شرس جداً.
مخترق جزيئي؟
لما ينضاف للمية، بيتحول لحمض الهايبوكلوروز. الحمض ده عنده قدرة عجيبة، يخترق الجدار الدهني الواقي للخلايا البكتيرية.
ولما يدخل؟
بيعطل الإنزيمات الحيوية ويدمر الحمض النووي للخلية، بيفككها من الداخل تماماً.
واو، طيب والرائحة والطعم اللي بيزعجونا؟
هنا المفاجأة بقى. الرائحة دي غالباً مش من الكلور نفسه، دي نتيجة عن مركبات اسمها الكلورامينات.
ودي بتنتج منين؟
بتنتج لما الكلور بيتفاعل مع المواد العضوية أو البكتيريا أثناء تدميرها.
يعني الرائحة دي هي دليل إن المعركة تمت بنجاح جوه الأنابيب وإن المية بقت آمنة؟
بالظبط كده.
إحنا بنشم رائحة انتصار الكلور على البكتيريا إذن. النظرة لكوباية المية اتغيرت تماماً.
بصراحة، الكيمياء في يومياتنا مذهلة.
ومن المية ننتقل تقرأ القكيل، وتحديداً لمكون سيفاجأ الكثيرين، البازيلا أو الجلبانة. أخصائية التغذية ناتالي نيجرو بتأكد أنها السلاح السري ضد الكوليسترول،
لأنها غنية جداً بالألياف القابلة للذوبان.
فيها 4.8 غرام لكل 100 غرام، يعني ضعف الخضروات التانية. بس خلينا من إن الألياف جيدة للهضم، كيف البازيلا بتخفض الكوليسترول في الدم بيوكيميائياً؟
السر هنا في التمييز بين الألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان. لما تاكلي بازيلا وتوصل لجهازك الهضمي، الألياف دي بتتحد مع المية وتشكل مادة هلامية لزجة، نقدر نقول إسفنجة كيميائية.
إسفنجة؟
الكبد بيفرز عصارة الصفراء اللي فيها كوليسترول للمساعدة في هضم الدهون. في العادي العصارة دي بيعاد امتصاصها للدم.
طيب الإسفنجة دي بتعمل إيه؟
الإسفنجة الهلامية دي بتغلف وتحتجز جزيئات عصارة الصفراء وتمنع الأمعاء من إعادة امتصاصها، فتنطرد برا الجسم.
وكيف ده بيخفض الكوليسترول في الدم؟
هنا السحر الكيميائي بقى. لما الكبد يكتشف إنه فقد عصارة الصفراء، بيضطر يصنع عصارة جديدة.
ومنين بيجيب المادة الخام؟
بيسحب الكوليسترول الموجود في مجرى الدم.
واو، يعني البازيلاء بتجبر الكبد ميكانيكياً إنه يسحب الكوليسترول من الشرايين عشان يصنع أحماض صفراوية جديدة؟
بالظبط، وده بيؤدي لانخفاض شامل للكوليسترول السيء في الدم. هندسة بيولوجية في طبق بسيط.
مذهل، استغلال ذكي جداً لآليات الجسم. وده بياخدنا للتفصيل الأخير في مصادرنا اليوم، حاجة في روتين العناية الشخصية، إزالة الشعر.
نصيحة الدكتور ويليام مامان.
إيه؟ بينصح بضرورة التنظيف والاستحمام قبل عملية إزالة الشعر، مش بس بعدها. من منظور ميكانيكي، إيه الخطر الفعلي هنا؟
لازم ننظر للجلد كحاجز دفاعي معقد، مش سطح أملس. الطبقة الخارجية متغطية بزيوت، عرق وبكتيريا عايشة بسلام،
زي المكورات العنقودية.
صحيح، عملية إزالة الشعر بالشمع أو الشفرة مش بتشيل الشعر وبس، دي بتعمل تمزقات مجهرية وتفتح المسام بالكامل.
ولو ما نظفناش قبلها؟
لو ما نظفتيش الزيوت والبكتيريا بالاستحمام المسبق، حركة الإزالة هتتفعل بكتيريا دي مباشرة لداخل المسام المفتوحة،
وده اللي بيعمل الالتهابات والحبوب الحمراء المؤلمة ونمو الشعر تحت الجلد،
اللي هو التهاب الجريبات. الاستحمام المسبق ببساطة هو تعقيم ميكانيكي لمسرح العملية قبل التدخل.
واو، فهم بسيط لبيولوجيا الجلد بيحمينا من مشاكل مزعجة جداً. الجولة التحليلية دي كانت غنية بالتفاصيل الميكانيكية.
فعلاً، من التدفق الطبقي للهواء في مستشفى ابن سينا لمشابك التيتانيوم في الناظور.
ومن إغلاق شهيتنا لتجنب الحرارة لعجز إنزيمات البعوض وصولاً لاختراق الكلور وسفنجة البازيلا.
نقدر نخرج بأن كل جانب من حياتنا، من الإسمنت لطبق الأكل، محكوم بقوانين فيزيائية وكيميائية دقيقة،
كلها بتهدف لضمان بقائنا بأعلى كفاءة. وبناءً على نقاشنا النهاردة، وتحديداً كيف أجسادنا بتستجيب للحرارة بإيقاف الجوع وشلل البعوض بسبب البيئة وخداع البازيلاء للكبد؟ كل ده بيسيبنا أمام تساؤل عميق بيستحق نفكر فيه. إلى أي مدى قراراتنا اليومية، مزاجنا وحتى رغبتنا البسيطة في الأكل هي خيارات واعية وحرة بنقوم بيها فعلاً؟
سؤال مهم جداً.
وإلى أي مدى إحنا ببساطة مجرد آلات بيولوجية شديدة التعقيد بتنفذ خوارزميات حرارية وكيميائية مبرمجة مسبقاً للتكيف مع العالم ده؟ وبنسيب الفكرة دي ليكم للتأمل. شكراً على الغوص معنا اليوم، وإلى لقاء آخر في جولة تحليلية معمقة جديدة.